أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي في المبحث الجديد الذي هو مبحث خاص بالعدل الإلهي، قد تضمن ذكر ما أشير إليه من خلاف في هذه القضية وما أشار إليه من خالف في هذه القضية وهم الأشاعرة من أدلة حول هذه المسألة الخلافية الواضحة التي هم قائلون بها أو قائلون بخلاف ما قاله العدلي. وقلنا بأنه سيقع الكلام اليوم في ما أشار إليه العدلية من أدلة في هذا المقام، وما أشار إليه العدلية في هذا المقام هو أدلة لعله المصنف ذكر ثلاثة منها أو أربعة، نعم ثلاثة أدلة من هذه الأدلة، وإن كان بعض قد ذكر أكثر من ذلك. الدليل الأول الذي أشار إليه من قال بوجود شيء يعبر عنه بالحسن والقبح العقليين هو ما أشير إليه في قولهم بأن يعني بعد أن بين ما هو المراد من الحسن والقبح، بعد ذلك أشار إلى أن هذا الأمر الذي هو القول بالحسن والقبح فيه أدلة ذكرت في هذا المجال. أحد هذه الأدلة هو الدليل الذي يجعل من البحث ربما شاملاً للذين يقولون بالأديان ولمن لا يقولون بها، والذي عبر عنه بتعبيرهم أنه يعني عدم التفريق عندما يوجه الكلام إلى شخص يميز بين أمرين ويقال إليه يقو مثلا له بأنه هذا أمر إن فعلته يكون لك أثر، وإن لم تفعله يكون لك يعني أثر آخر، أو عفوا نفس الأثر، لو تساوى الأثران وكان الفعل أحد الفعلين له خصوصية الحسن والفعل الآخر له خصوصية القبح، فعند ذلك نجد بأنه الإنسان بطبيعته يمكن ماذا؟ يمكن أن يميل إلى أحد الطرفين اللذين يعني يتساوى بالنسبة إليه يعني الفعل وعدم الفعل، أو الفعل هذا وفعل هذا وفعل ذا. فنجد بأن هذا من الأمور التي احتج بها الشارح في بيان أن هناك حسن وقبح يمكن أن يصل إليه الإنسان حتى وإن لم يسمى بذلك، ولكنه لو خير بين أمرين كل منهما يؤدي إلى مؤدى واحد، بأن يقال له مثلا إن فعلت هذا الفعل الأول فلك مثلا الدينار، وإن فعلت هذا الفعل الثاني فلك دينار، وكان الفعل الأول مما يوصف بالحسن عقلان، والفعل الثاني مما يوصف بالقبح عقلان، نجد الإنسان يميل إلى هذا الفعل وإن تساوى أثره مع الآخر، لأنه يجد أنه هو ميله إلى هذا باعتبار أن عقل الإنسان يقول له هذا لا فرق، إذا كان هذا الفعل يعطي نفس الأثر فلما لا أفعل هذا وأحصل على، نجد أن الإنسان بعقله يحكم بأنه يمكن أن يحصل على ما يريد من خلال هذا الكلام أو من خلال عقل هذا الفعل، ويحصل على نفس الأثر ولكنه يميل إلى الذي يكون فيه حسن ولا يميل إلى ما يكون فيه يعني فيه القبح، كما هو بالنسبة للمثال الذي أشار إليه يعني الشارح، لأن الشارح أشار إلى مثال ذكر فيه الصدق من جهة وذكر فيه الكذبة من جهة أخرى. ويعني هذا من الأمور التي أشير إليها في هذا يعني المقام. الأمر الآخر الذي قد يكون مما أشار إليه كذلك، الأمر الآخر الذي يمكن أن يكون قد أشار إليه الشارح هو أنه أساساً نحن عندما نقول كما يقول هؤلاء الذين يخالفون أن قضية الحسن والقبح تابعة للشارع، فمعنى ذلك أنه إذا لم يكن هناك شرع، إذا لم يكن هناك دين، فمعنى ذلك أنه لا يوجد هناك شيء حسن وشيء قبيح. ونحن نجد أن بعض الأمم، بعض الأقوام، بعض الملل يمكن أن يحصل عندهم هذه الحالة، وهي حالة النظر إلى بعض الأشياء على أنها حسنة وإلى البعض الآخر على أنها قبيحة، بالرغم من أنهم ليس لهم دين أصلاً. فإذا كان الحسن والقبح يدور مدار الدين، فمعنى ذلك أن كل قوم لا دين لهم لا يمكن لهم ماذا؟ أن يحكموا بحسن شيء أو بقبحه. والحال أنه كما قال الشارع أن يعني هذا الأمر باطل، لأننا نجد أن بعض الأقوام الذين هم من الذين لا يرتبطون بأي دين، بل هم من الملاحدة، بل بعضهم من الذين غائرين في الزمن لا نعرف لهم دين، مع ذلك يقولون بأن هناك أشياء حسنة وهناك أشياء قبيحة. فإذا كانت القضية تابعة للدين، فمعنى ذلك أن تكون منتفية عن كل قوم لا دين لهم. فإذا كانت موجودة في قوم ليس لهم دين، معنى ذلك أنها ليست تدور مدار الدين، وأن القضية ليست لها علاقة بالشرع. وجود مثل هذه الأمور عند هؤلاء دليل على أنها لا تتبع الدين، وإلا لما كانت موجودة. وجودها إذن يدل على أنها ليست تابعة للدين، لأنها لو كانت تابعة لما كان هذا موجودا عندهم، يعني لما كان الحسن والقبح موجودا في أدبيات هؤلاء أو في اعتقادات هؤلاء. الأمر الآخر الذي أشار إليه الشارح هو أنه نحن عندما نقول أنه لا يوجد حسن أو قبح كما يعني تريدون بحكم العاقل، ونريد أن نقول لا، الحسن والقبح هو جاء من جهة واحدة وهي الشارع، لا أنها من جهة العاقل. والشرع وحده هو الذي يعطي للأفعال مثل هذه المواصفات. نقول كما يعني قال الشارح، إذا قبلنا بأن لا يكون العقل هو الحاكم بحسن الأشياء أو بقبح الأشياء، فمعنى ذلك أنه ليس عندنا شيء يمكن أن يكون حسنا ولا قبحا اطلاقا. ما هو يعني الرابط بين الأمرين؟ نقول الرابط بين الأمرين أن قضية انتفاء الحسن والقبح العقلي، قضية انتفاء الحسن والقبح العقليين ملازمة لانتفاء والقبح الشرعيين. لماذا؟ لأنه عندما نأتي إلى شيء قبيح أو إلى شيء حسن، هذا الحسن والقبح إذا لم يكن هناك يعني إذا لم يحكم العقل بأنه قبيح أو لم يحكم العقل بأنه حسن، فعند ذاك لا يمكن لنا أن نحكم بحسنه ولا بقبحه. لماذا؟ لأنه القضية التي نتحدث عنها الحاكم فيها الأول والأخير هو العاقل. فإذا قلنا بأننا نتنازل عن تدخل العاقل أساساً في هذه القضية، فمعنى ذلك أننا لن يحصل إلى حسن ولا إلى قبح حتى وإن حكم به الشرع، لأنه إذا كانت القضية أن هذا الحسن والقبح، إذا كانت القضية فيها في الحسن والقبح أساسا ليست تابعة لحكم العقلي مستقلا، فإن هذا الذي يحكم به الشرع أو الذي يعني يحكم به الشرع لحسن الشرع أو ما ينهى عنه، هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه يمكن أن يكون هناك شيء قبيح، ويمكن أن يكون هناك شيء حسن. فإذا تنازلنا عن وجود شيء حسن وشيء قبيح، الأصل تنازلنا أنه لا يوجد شيء في ذاته قبيح وفي ذاته حسن، فإذا جاء الأمر الإلهي بفعل شيء أو جاء الأمر الإلهي بالنهي عن شيء، فمعنى ذلك أنه ليس هناك مانع من أن لا يقع هذا الشيء، لأنه وقع أو لم يقع لا مشكلة فيه، نهى عنه ولم يتجنبه لا مشكلة فيه، أمر به ولم يرده لا مشكلة فيه. لماذا؟ لأننا إذا تنازلنا عن أن يكون للشيء في حد نفسه قبح ذاتي، فمعنى ذلك أن الذي يأمر به الشرع ليس بالضرورة أن يقع، لأنه عدم وقوعه لا يستلزم محذورا، لأنه وإن لم يقع ليست هناك مشكلة، حتى وإن أمر ليست هناك مشكلة، حتى وإنها ليست هناك مشكلة، لأن هذه الأمور حيادية، لأننا تنازلنا عن حكم العقل بحسنها أو قبحها. فإذا كانت حيادية فمن الممكن ماذا؟ أن يكون ما أمر الله به لا يقع، وأن لا يصدق فيما أمر، وأن لا يصدق فيما وعد، وأن لا يصدق فيما يعني في وعيده وغير ذلك من الأمور، لأنه ليس عندنا شيء قبيح، ليس عندنا شيء حسن، فلا يحصل منه الالتزام بما أمر، ولا يحصل منه الالتزام بما وعد، ولا يقبح منه عدم الالتزام بما وعد. فإذا نفينا الحسن والقبح عن العاقل فكأننا نفيناه عن الشرع، لأنه حكم الشرع بكون شيء حسن أو بكون شيء قبيح مبني على أنه يوجد ما هو موصوف بهذا الوصف بأنه حسن أو قبيح، وإلا لو لم يكن هذا الأمر تابعا لحكم العاقل فلأي شيء يكون تابعا للشرع؟ الشرع لم يقل لنا بأن للأشياء حسنا ذاتيا، بل قال هناك أمر وهناك نهي، وأنتم تريدون من خلال أمره تحسنون، ومن خلال تقبيع ومن خلال نهيه تقبحون. فإذا كانت هناك أمور قد أمر بها ولم يلتزم بها، هل هناك مشكلة؟ ليست هناك مشكلة. لماذا؟ لأن هذه الأمور الأمر بها هو الذي حسنها، النهي عنها هو الذي قبحها، فإذا لم يلتزم بها بما أمر أو بما نهى، لم يلتزم بمدلولاتها، ليس فيه مشكلة أصلا. لماذا؟ لأن هذه الأمور تابعة له، فإذا لم يلتزم بما أمر ليس هناك مشكلة، لأن هذا الذي أمر به ليس في ذاته حسن حتى يكون عدم الالتزام به مشكلا، وليس في ذاته قبح حتى يكون مثلا الالتزام به قبيح، لأنه ليس فيه مشكلة من هذا الباب. فإذا كان العقل لا يستقل بشيء، فأمر الشارع بشيء أو نهيه عن شيء هذا الأمر، إذن يمكن لنا أن نقول بأن ما أمر به الله أو ما وعد به الله سوف يقع؟ لا، ليس هناك ما يجعلنا نطمئن. لماذا؟ لأنه إحنا ما عندنا مشكلة في أن لا يلتزم الله بما أمر، ليس عندنا مشكلة في أن لا يلتزم الله بما يعني بما نهى. لماذا؟ لأن هذه الأمور تابعة له، فإذا كانت تابعة له فالقضية إذن تدور مداره لا تدور مدارنا. لذلك فإذا لم تكن تدور مدار نفس الأشياء فهذه القضية إذن بانتفاء استقلال حكم العقل فيها يحصل ماذا؟ يحصل انتفاء ماذا؟ للشارع، لأن هذا الانتفاء أو هذا الحسن الذي يمكن يعني أن يقال فيه بأنها يعني بأنه تابع لهم، هذا معناه أنه لا يكون هناك حسن شرعي. الفعل حياديا والأمر يتبع ماذا؟ والأمر يتبع الشرع، فالمسألة إذن ليس فيها يقين، فقد يكون الشرع يأمر بشيء وقد لا يلتزم به. لماذا؟ لأنه ليس هناك مشكلة، المشكلة هي أن يكون هناك حسن لهذا الشيء الذي أمر به قد حكم به في قد حكم فيه مما تقدم يعني بحسب ذات الفعل أو قبح بحسب ذات الفعل. أما لو كان حسن أو قبح ولم يكن بحسب ذات الفعل بل كان تابعا للشرع، فهل على الشرع حاكم إذن يقول له التزم بما أمرته أو التزم بالاجتناب ما نهيت؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون هناك حاكم فيه. فنقول إذا كانت القضية تتبع الشرع فالتنازل عن أن يقول مثلا التنازل عن أن يقول بشيء يعني أن التنازل عن أن نقول بمقولة الحسن الذاتي تنازل عن مقولة الحسن الشرعي. لماذا؟ لأن هذا كله دائر مدار حالة الوثوق بما يحصل، حالة الوثوق بمأمور به، حالة الوثوق بمن هو بما هو يعني الاجتناب عما هو منهي عنه، حالة الوثوق بما وعد، حالة الوعود يعني حالة الوثوق بالوعيد. فإذا لم يكن هذا كله تابعا لحكم العقل فقلنا ذاك لن يكون هناك وثوق أبدا. لماذا؟ لأنه ليس تابعا للعقل حتى نحكم بأنه هذا سيحصل، لا ليس تابع، إنما هو تابع له. فإذا لم يلتزم ليست هناك مشكلة. لماذا؟ لأنه لم يلتزم بشيء ليس فيه شيء، لم يلتزم بما أمر ليس فيه شيء هو في بما أمر، لأن هذا الالتزام به تابع له، لأنه في ذاته ليست هناك مشكلة، ليس هناك مشكلة في أن لا يلتزم. ولذلك هم قالوا بأن الله قد يأمر بشيء ويلتزم به الإنسان ثم يأتي الله سبحانه وتعالى ويقول مثلا أيها المحسن في هذه الدنيا اذهب إلى جهنم، أيها المسيء في هذه الدنيا اذهب إلى الجنة. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل كما يقولون وهم يسألون، فهو له سلطة لا حدود لها، وهذه السلطة التي لا حدود لها يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون يعني تصل إلى هذه المرحلة، وهي المرحلة أن لا يلتزم بما يعني بما أمر أو لا يلتزم بما وعد أو بما يعني بوعيده وبوعده ووعيده. وهذه هنا ليست هناك مشكلة، لأن هذه الأمور التي لم يلتزم بها أمور في حد نفسها ليس فيها مشكلة، لأنها أمور حيادية. نعم الشرع هو الذي يحسن، الشرع هو الذي يقبح، فإذا كانت هذه الأمور تتبع هذه الأوامر فهذه الأوامر لن يكون فيها ماذا؟ لن يكون فيها التزام، لأنه الالتزام فيها فرع وثوق أن هذه المداليل تؤثر تأثيرا سلبيا على من أمره، ولكنها لا تؤثر لأنها حيادية. فإذا كانت حيادية فهذا الآمر يمكن أن لا يلتزمه، فهذا الناهي يمكن أن يلتزمه. فالقضية إذن القضية يعني لن يحصل بسبب التنازل عن الحسن والقبح العقليين التزام بأي حسن ولا قبح كما هو واضح. ثاني الأمر الآخر الذي يمكن أن يكون هنا في هذا المقام، أنه لو كانت القضية بهذه الكيفية لإذن لما حصلت عندنا مشكلة في أن يكون الله سبحانه وتعالى، لو كانت القضية تابعة للشرع لم يكن هناك مشكلة في أن يحصل المعجز على يد إنسان كاذب، لأنه هذا ليس فيه قبح. فإذا كانت القضية ليس فيها قبح ذاتي وأنه القضية تتبع الشرع، فالمسألة إذا تتبع السمع عند ذاك يمكن لنا أن نقول بأن إظهار المعجزة على يدي مثلا كذابين يمكن ماذا؟ يمكن من يعني يمكن حصوله، لأن هذه القضية ليست ماذا؟ والحال أننا لا نقبل بذلك إطلاقا. وطبعا هؤلاء الذين قالوا بأن هذا الأمر يعني هذا الأمر لا يقع، يعني حتى الأشاعرة الذين قالوا بأن هذا الأمر لا يقع وأن إظهار المعجزة لا يقع، لم يقولوا بأنه لا يقع لأنه قبيح، قالوا أن الله لا يفعل ذلك. لماذا لا يفعل ذلك؟ قال لأن عادة الله أن لا يفعل ذلك. فإذا كان الله عادته أن لا يفعل ذلك، نقول لهم إذا كانت القضية بهذه الكيفية إذن ما هو الضامن لنا أن لا يجري الله المعجزة على يد كذاب مدع للنبوة؟ يقولون الله لا يفعل ذلك، لا لكون ذلك قبيح عقلا، بل لأن عادة الله جرت بأن لا يقع ماذا؟ ما لا يقع ذلك. وهذا كما يقال يعني كأنه جاري من المحالات التي هي يعني حاصلة بالنسبة إليه. وبذلك عند ذاك لا ينسد باب معرفة الأنبياء كما هو واضح، الذي يكون ماذا؟ لأنه العلم حكم بذلك، العلم العادي حكم بأن هناك استحالة يعبرون عنها بالاستحالة العادية، يعني الاستحالة التي تتبع عادة الله. لكن هذا الأمر الذي حصل هذا يمكن أن يكون بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن؟ بالنسبة للنبي الخاتم، بالنسبة للأنبياء السابقين. العادة لا تحصل إلا متى حصلت مرة بعد أخرى، أما أن تكون هناك عادة فهذه العادة تحققت متى؟ تحققت عندما حصلت في آخر النبوات أو في وسط النبوات أو في أول النبوات، فإن العادة هي ما يقع من الفاعل مرة بعد أخرى حتى يقال بأنه قد جرت هذه العادة بهذه الطريقة. فمن الذي كان يمنع الله أن يجري خلاف عادته عندما جاءت نبوة آدم، لأنه لم يسبق بنبوة، أو بعده نوح مثلا وغير ذلك من الأنبياء؟ ثم ما الذي يمنع بأن الله يغير هذه العادة؟ هل هناك مانع عقلي؟ لا يمنع مانع من أن الله سبحانه وتعالى هذه العادة أساسا يمكن ماذا؟ يمكن أن تتبدل، بل يمكن أن لا تكون موجودة. لماذا؟ لأنه مع آدم لم تكن هناك عادة، لأن آدم كان أول الأنبياء. فإذا كان أول الأنبياء فإذا لا يوجد شيء يسمى عادة، والأنبياء الذين بعده وهكذا إلى أن حصلت تلك العادة. فعندنا عندما نقول بأن عادة الله جرت فهذه تجري ربما مع الأنبياء المتأخرين، أما الأنبياء المتقدمين فإن العادة لم تكن قد حصلت أصلا حتى يمكن الاحتجاج بها. هذا تمام الكلام الذي يمكن أن يكون قد أشار إليه الشارح. وسوف نأتي بعد أن نقرأ العبارة نأتي إلى قضية الوجوب على الله، لأن هذه قضية مرتبطة بمبحث العدل ونتعرض لها، وبعد ذلك يعني نبدأ بالبحث الذي بعده. قال المصنف: الفصل الرابع في العدل وفيه مباحث. الأول: العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعضها ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، لأنه بعد لما يؤمرنا بشيء احنا ما عندنا مشكلة أنه لا يلتزم، لأنه ما في شيء اسمه كذب قبيح، ليس هناك كذب قبيح لأنكم نفيتم عنه ماذا؟ القبح الذاتي. أقول لما فرغ من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل، والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح والإخلال بالواجب. ولما توقف ذلك على معرفة الحسن والقبح العقليين قدم البحث فيه، قال واعلم أن الفعل الضروري التصور، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا، والثاني الذي يعني ليس له وصف زائد كحركة الساهي والنائم، يعني له وصف يعني زائد على حدوثه الذي ليس له وصف، والأول الذي له وصف زائد على حدوثه. نعم صح. يعني آخر يعني شيء مترتب عليه، يعني أثر، يعني أثر شرعي، لأنه الساهي والنائم ليس له أثر، يعني مرفوع عنه القلم، إذ يشير إلى أنه الفعل الذي هو أتولى تقسيم فقهي طبعا بالحقيقة، هذا راح يجينا أن هذا تقسيم فقهي، تقسيم للأفعال الإنسان، كيف يمكن نطلع من عتها الواجب والحرام وكذا والمباح وغير ذلك. فإذا كان الإنسان ساهيا أو كان الإنسان نائما فهذا ليس له وصف، يعني الإنسان النائم إذا حرك يده ماذا يقول؟ فعل صرف ليس له ماذا، ليس له وصف ذلك، لا يمكن أن يقول مثلا يقبح منه ذلك، لا يجوز له ذلك، لا يمكن، هذا هو الوصف الزائد. أما إذا كان ساهيا، أما إذا كان لا مثلا جالس مثل الآن وقال كلمة فهذا قول الكلمة إن لها وصف زائد، نعم له وصف زائد، إما أن تكون مباحة حيادية بالنسبة إلى التجاوز وعدم التجاوز فهي مباحة، وإما أن تكون هذه الكلمة كلمة حق في محلها ربما قد يستحب قولها، وربما تكون كلمة حق شهادة يجب قولها فتكون واجبة علي قولها، وربما تكون مثلا سبا فيكون ماذا حكمها أن لها وصف زائد وهو الحرمة. فهذا فعل الإنسان الذي هو فعل المكلف، وهذا هو فعل الإنسان غير المكلف، لأن الساهي والنائم يعني خارجان عن التكليف. قال وهو والأول يعني الذي له وصف زائد، إما أن ينفر العقل من ذلك الزائد أو لا، والأول القبيح يعني الذي ينفر العقل منه، والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه، إما أن يتساوى فعله وتركه وهو المباح أو لا يتساوى اللي هو يعني بمجال، فإن ترجح تركه فهو إما مع المنع من النقيض فهو الحرام أو إلا اللي ما مو ممنوع، لا هو مفروض ما يحصل لكنه ماكو منع من النقيض يعني مرجوح فيكون ماذا مكروها، وإن ترجح فعله هذا اللي يترجح فعله إما مع المنع من الترك فهو الواجب يجب عليك فعل هذا فهو واجب، وإلا لا فعله راجح وتركه جائز فيكون ماذا فيكون مندوبا أو مستحبا كما هو يعني مذكور في يعني في يعني في في الفقه يعني تقسيم الأفعال. يقول الشارع إذا تقرر هذا فاعلم أن الحسن والقبح يقالان على ثلاثة معان، لعله أشرنا إحنا لعله أكثر من ثلاثة يمكن علشان على أربعة. الأول كون الشيء صفة كمال كقولنا العلم حسن، أو صفة نقص كقولنا الجهل قبيح، هذا كونه هذا قلنا بأن هذا كونه هذا يمكن أن يعتريه عوارض، نعم يمكن أن يعتريه عوارض، لأنه الحقيقة أن العلم ليس دائما صفة كمال إذا كانت هناك عوارض، نعم في حد ذاته يعني الجهل في حد ذاته نعم، ولذلك ورد في أنه العلم الجهل مع العفة خير من العلم مع الشيطان، فالعلم بحد نفسه صفة كمال ليس العلم مطلقا، لأن العلم ولأن الجهل ليس مطلقا هو صفة نقص، قد يكون الجهل خيرا من العلم إذا كان الجهل مع العفة وكان العلم ماذا؟ مع الشيطنة. قال الثاني: كون الشيء ملائما للطبع كالمستلذات أو منافرا عنه كالآلام، كما يحصل الآن لما يشوف الإنسان يعني شكل جميل أو صوت يسمع صوتا جميلا أو غير ذلك من الأمور نعبر عنها بملائمة الطبع أو منافرة الطبع. الثالث: كون الحسن ما يستحق على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا، والقبيح ما يستحق فاعله على فعله الذم عاجلا والعقاب آجلا، ولا خلاف في كونهما عقليين بالاعتبارين الأولين. بس هذه فيها وقفة، لأنه في الحقيقة هذا كلام دقيق. يعني بالاعتبارين الأولين خصوص هذين الاعتبارين دون الخروج عنهما. لماذا؟ لأنه نحن قلنا بأن هذا الأمر لو أخذ من حيث هو نعم الأمر كذلك، لكنه بأخذه مطلقا العلم ليس حسنا مطلقا. بعض يعني ولذلك حتى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسأل عن أشياء تبدل لكم تسؤكم. يعني ليس دائما طلب العلم يكون لفائدة الإنسان، لأنه ليس حسنا مطلقا. نعم هو في حد ذاته صفة كمال، نعم، لكنه ليس بالضرورة أن يكون موصوفا بالحسن دائما. إذا عرضت عليه ماذا؟ إذا عرضت عليه العوارض التي أشرنا إلى بعضها. قال: وأما باعتبار الثالث الذي ماذا؟ الذي هو كون الشيء يستحق الإنسان على فعله المدح عاجلا والثواب آجلا ويستحق فاعله الذم عاجلا والعقاب آجلا، قال: فاختلف المتكلمون فيه. الحقيقة هذه المسألة بهذا الطرح فيه كلام، لأنه القضية لما تؤخذ ولا يحدد فيها ما هو مصب الكلام، يعني ما هو الفعل المأخوذ هنا، هل الفعل من حيث هو أو الفعل بما يمكن أن يعرض عليه، يعني الفعل مطلقا، لأن الفعل مطلقا يمكن أن يكون معروضا أو لا يكون معروضا. فإذا كان الفعل مطلقا فالقضية يمكن أن يكون فيها كلام، وإما أن يكون الأمر مخصوصا بذاتية الفعل، يعني بالفعل مجردا عن كل شيء. لا بد كان أن تذكر هذه القضية. لماذا؟ لأنه عند النظر إلى بعض الكلام المذكور في بعض ما يشار إليه يمكن أن يقال بأن بعضا من هذه الأمور ليس الطرح فيها بالنظر ماذا؟ بالنظر إلى يعني ذات الفعل، لأنها في حد نفسها ليست علة تامة للوصف الذي وقع الكلام فيه وهو وصف الحسن والقبح، بل هناك ما وقع فيها في هذا الكلام بناء على أي شيء؟ بناء على كون هذه الأمور مجردتان. أما إذا كانت ليست مجردة فقد يكون البحث فيها يأخذ منحا آخر. لذلك كان عليهم أن يقيدوا هذه الأمور تقييدا واضحا، وأن يقولوا بأن الأمر مأخوذ في حد نفسه، فإذا لوحظ بالقياس إلى شيء آخر خارج ذات الفعل فيكون ماذا؟ يكون خارجا عن محل الكلام كما هو واضح. لكن هناك بعض التشويش في هذه القضية في كلماتهم. قال: فاختلف. طبعا هناك رسالة للعلامة السبحاني، ما أدري أنا جبتها لكم أو لا جبتها، هي في هذا رسالة في الحسن والقبح العقليين، قد تكون يعني جيدة في هذا المقام، لعله يعني أجيب لكم بعض ما موجود فيها إذا كان ينفع في هذا المقام. قال: فاختلف المتكلمون فيه، فقالت الأشاعرة: ليس في العقل ما يدل على الحسن والقبح بهذا المعنى، يعني بالمعنى الذي أشير إليه وهو أن يكون مستحقا للعقاب، يعني بالنظر إلى نفس الفعل، بل الشرع فما حسنه فهو الحسن وما قبحه فهو القبيح. هذا القول الأول. والقول الثاني: وقالت المعتزلة والإمامية: في العقل ما يدل على ذلك، فالحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح في نفسه، سواء حكم الشارع بذلك أو لا. هذا قول العدلية اللي هم المعتزلة والإمامية. قال ونبهوا على ذلك بوجوه، يعني استدلوا. طبعا لماذا قال نبهوا لم يقل استدلوا؟ لأن هذا أمر بديهي، فلذلك قال، هذه عبارة دقيقة، نبهوا على ذلك بوجوه، لم يقول استدلوا، لأن هذا أمر بديهي ما يحتاج. لكن ماذا نصنع؟ إن الإنسان بعض الأحيان يناقش يناقش إلى أن تصبح ماذا؟ السماء ملبدة، فلا يظهر البديهي من النظر. قال ونبه على ذلك بوجوه. الأول، إنا نعلم ضرورة حسن بعض الأفعال كالصدق النافع والإنصاف والإحسان ورد الوديعة وإنقاذ الهلكة وأمثال ذلك، وقبح بعض كالكذب الضار والظلم والإساءة. نعم لغير استماد هذه العبارة لعله صار عفوا، والإساءة عفوا، نعم، والإساءة الغير المستحقة وأمثال ذلك من غير مخالجة شك. يقول نعلم أن هذه حسنة وتلك قبيحة، ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في الجبلة، يعني في جبلة الإنسان. هسه بالحقيقة لا، لو العبارة ما دي عندكم مثل ما هي عندي. ولذلك كان هذا الحكم مركوزا في جبلة الإنسان. هسه ما في الجبلة الإنسانية هي العبارة أو في جبلة الإنسان؟ لعله في جبلة الإنسان. ها؟ يعني بدون ألف ولا؟ عفوا، الجبلة بدون ألف ولا؟ أي أحسن أحسن، هذا صحيح، لأن أنا عندي خطأ. قال في جبلة الإنسان، يعني في فطرة الإنسان، يعني في تركيبة الإنسان. قال فإنا إذا قلنا لشخص إن صدقت فلك دينار وإن كذبت فلك دينار، واستوى الأمران بالنسبة إليه، فإنه بمجرد عقله يميل إلى الصدق لا يميل إلى الكذب. هو عقله يقول له هذا هذا، نتيجته واحدة، فإذا ميل إلى هذا، لأنه جبلته تدفعه ماذا؟ إلى الصدق، لا تدفعه إلى الكذب. الثاني، أنه لو كان مدرك الحسن والقبح هو الشرع لا غيره، لزم أن لا يتحقق بدونه. يعني معناها أنه كل قوم لا شرع له إذن ليس عنده شيء قبيح ولا حسن. قال واللازم باطلون، فالملزوم مثله، يعني وعدم تحققها أمر باطل، فالملزوم فرض أنها لا تتحقق إلا عند ذوي الأديان باطلون أصلا. أما يعني الملزوم الذي هو لا تحقق لها بدون الشرع، فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فلامتناع تحقق المشروط بدون شرطه. أنتم تقولون لا يتحقق الحسن ولا القبح إلا ماذا؟ إلا بالشرع. فالشرع إذا انتفى انتفى وضع المشروط، عدم عند عدم شرطه أو عدم عند عدم شرطه. فإذا كان الشرع لا وجود له، فإذا الحسن والقبح لا وجود لهما، لأنهما مشروطان بالشارع والشرع لا وجود له. فكيف إذا نجد أن بعض الملاحدة عندهم أمور حسنة وأخرى قبيحة؟ قال فالامتناع تحقق المشروط بدون شرطه ضرورتان، واضح لأنه ممكن. قال وأما بطلان اللازم فلأن من لا يعتقد الشرع ولا يحكم به كالملاحدة وحكماء الهند يعتقدون حسن بعض الأفعال وقبح بعض من غير توقف في ذلك، فلو كان مما يعلم بالشرع لما حكم بها. كيف تفسر لنا حكم هؤلاء بالحسن والقبح؟ الثالث، أنه لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان. اللازم باطلون اتفاقان، الذي هو ماذا؟ الذي هو اتفاقا بعد واضح، لأنه الكل متفق على أن هذا أمر يعني باطل، لأنه الكل يقول هذا وهذا، يعني حتى المختلفين يقولون بذلك. اللازم باطل يعني انتفاؤهما. قال يعني باطل اتفاقا، لأنه يعني على المدرستين يكون باطلا، لأنه هنا وهنا يكون ماذا؟ يكون باطلا. قال فكذا الملزوم وبيان الملازمة بانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشرع، لأنه إذا ماكو شيء اسمه قبح كذبين من الشارع، إذ العقل لم يحكم بقبحه، لأنكم جعلتم ماذا؟ قلتم العقل لا، حكم له في هذا المقام، إذا ليس له حكم في هذا المقام فإذا يمكن لله أن يأمر بشيء أو ينهى عن شيء أو يعد بشيء أو يتوعد بشيء ولا يلتزم به، لا ليس هناك مشكلة، لأنه العقل لا يحكم بأن هذا مع عدم التزام بما هو حسن أو بما مثلا عدم الابتعاد عما هو قبيح، لا ليست هناك مشكلة عنده. قال إذ العقل لم يحكم بقبحه وهو لم يحكم بقبح كذب نفسه. هذا بعد الأمر إذا أساسا ما موجود، فبعد احنا من اي جهه يمكن لنا ان نثق بان الذي قال به الله سوف يحصل؟ قد لا يحصل. لماذا؟ لانه ليس هناك قبح يلزمه ولا حسن يلزمه، فاذا كان الحسن والقبح بيده خلص انتهت القضيه. قال واما اذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه. حتى ذا بعد هو اذا اساسا ليس عنده قبح في الكذب، الآن كيف يمكن لنا أن نقول بأنه هو أخبرنا بأن هذا حسن؟ هذا إخباره لنا بأنه حسن هذا يجعلنا نثق بأن هذا حسن؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يقل لنا بأن فعل الكذب قبيح، لأن الكذب عنده ماذا؟ الكذب عنده ليس بقبيح بل هو حيادي، فإذا لم يكن له ذلك فإذا أخبرنا بأن هذا الأمر حسن يمكن لنا أن نثق به؟ لماذا لا يمكن لنا أن نثق به؟ يقول لأنه لا يمكن لنا أن نثق به لأنه إذا لم يكن ما أخبرنا به واقعيا ما هي المشكلة؟ ليس هناك شيء قبيح في عدم كونه واقعيا، لأن غاية ما فيه أنه قال لنا أن هذا الفعل حسن وتبين أنه قبيح، وما هي المشكلة في ذلك؟ لأنه ليس بحسن، ما هي المشكلة؟ لأنه الكذب ليس بقبيح، هو أخبرنا لكن هذا الإخبار لم يكن واقعيا. هذه التنازل عن كون الكذب قبيحان معناه ماذا؟ معناه أن حتى ما يخبرنا عن أنه حسن لا يمكن لنا أن نثق بأنه حسن، لأنه قد يكون ذلك إخباراً لا واقعية له، وإن كان لا واقعية له ليست هناك مشكلة، لأن الكذب ليس ماذا؟ ليس قبيحاً لأنه لم يخبرنا بأن الكذب قبيح. قال وما إذا انتفى قبح الكذب منه انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسنه، وقبح ما يخبرنا بقبحه. حتى لو قال لنا أن هذا أمر قبيح بعد ذلك تبين لا أنه ليس بقبيح، وجدناه يفعله أو صدر منه ذلك، ماذا هو المشكلة؟ نقول لك غاية ما فيه أنه أخبرك بقبح شيء لم يكن قبيحا، فما هي المشكلة؟ يعني كذب عليك، وهل هناك مشكلة في أن لا يسأل عما يفعل كما يقولون وهم يسألون؟ هذا تمام الكلام في ما أشار إليه الشارح. إن شاء الله نتعرض لقضية معنى الوجوب، لأن هذا البحث، يعني هذا الفصل الذي هو يعني المبحث اللي هو للبحث الخاص بالعادل مبني على قاعدة الوجوب على الله، وأولا نبين ما معنى الوجوب على الله، ثم بعد ذلك نرد على هذه الآية التي يستدلون بها، وهي قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنها هي أكثر يعني دليل يعني يتردد على ألسنتهم في هذا المبحث يعني كثيرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.